يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، مقامات هذا الدين متعددة ومتنوعة، وأعلاها مقاما بعد الشهادتين الصلاة. هذه الصلاة العظيمة في ديننا لها أثر كبير متى ما كانت حاضرة في حياة الإنسان. نرحب في بداية هذه الحلقة من سلسلة حلقات أصول الدين في باب الصلاة، هذه الحلقة 31، نرحب أجمل ترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني. حياك الله شيخنا في هذا البرنامج.
بارك الله فيكم، حياكم الله وإياكم.
نحن أيها الأحبة الكرام نتابع في موضوعات الصلاة. عنوان هذه الحلقة أهمية الصلاة، عنوان هذه الحلقة فضائل الصلاة وحكم تاركها. فنسأل الله التوفيق والسداد لشيخنا لشيخنا الفاضل للصلاة، فضائل متعددة ومتنوعة. هل أخبرتمون عن هذه الفضائل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا شك أن الصلاة كما تقدم لها شأن عظيم، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. وتقدم لنا في الحلقة الماضية مكانتها في الدين الإسلامي وما خصها الله تعالى به من خصائص. وفي هذه الحلقة ننظر ونتدارس فضائلها، وكذلك حكم من تركها وتكاسل عنها. فلا شك أن الصلاة هي من أعظم العبادات عند الله تعالى بعد الشهادتين، لها فضائل لا تحصر في مثل هذا المقام. لكن من هذه الفضائل، أولا بأن هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء والمنكر، بمعنى أن من قام بالصلاة وأداها كما يحبه الله تعالى وراقب الله تعالى في أدائها وفي المحافظة عليها، أعانها الله تعالى على ترك المنكرات، وأعانه الله تعالى على القيام بما أوجب الله تعالى عليه، لأن هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فلا شك أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا قام بها المصلي كما ينبغي. فإن الإنسان إذا صلى وراقب الله تعالى في صلاته، وعلم أن الله يراه وأنه مطلع عليه، وعلم أنه يخاطب الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل وسلم،
قسمت، قال الله تعالى عن الله تعالى، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال مجدني، قال الله مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم. فهذا يدل على أن الإنسان إذا كان في صلاته فإنه يخاطب الله، والله تعالى يخاطبه في هذه الصلاة. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا كان أحدكم في صلاته فإنه قبل وجه ربه فلا ينصرفا. الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، هو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى، فلا منافاة كونه فوق العرش سبحانه وتعالى وأمام المصلي، لا منافاة في ذلك، فوق العرش مستوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو أمام المصلي. ولا شك أن هذا يدل على عظم الأمر. فإذا قام هذا الإنسان بهذه الصلاة وبخشوعها وقام بما يجب فيها فإنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل قال يا رسول الله عظني وأوجز، قل أعطني موعظة ولكن عليك بالاختصار يا رسول الله. فقال إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع. صلاة المودع هو أن يصلي الصلاة ويدور في ذهنه أنه ربما تأتي الصلاة الأخرى وليس موجودا، قد مات. فإذا كان الإنسان يصلي صلاة المودع لا يمكن أن يأتي إلى منكر يعمله بعد هذه الصلاة، لأن صلاته ونهاته عن الفحشاء والمنكر. فكل تقصير من الناس وكل معصية من الناس تقع منهم وكل منكر وكل فحشاء ترجع إلى الصلاة. لو كان يقوم بالصلاة كما يحبه الله تعالى ويرضاه، ولو قمنا بالصلاة كما يحبه الله تعالى ويرضاه وكما يجب علينا لنهتنا عن الفحشاء والمنكر. هذا لأن بعض الناس قد يقول كيف تنهى الصلاة على الفحشاء والمنكر؟ تنهى الصلاة على الفحشاء والمنكر إذا صليتها يا عبد الله على الوجه الذي يحبه الله تعالى، قمت بما يحبه الله تعالى فيها من خشوعها وإكمال ركوعها وسجودها على الوجه الأكمل، فإنها تنهاك على الفحشاء والمنكر. ولهذا يقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولا شك أن الوقوع في المنكرات ويعني هذه الفحشاء من صرف صرف عنها فهذا من توفيق الله تعالى، من توفيق الله تعالى. كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. فلا شك أن هذه الصلاة من أعظم شأنها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله تبارك وتعالى.
الله يجزاه خير. طبعا أركان الإسلام كما مر معنا سابقا أنها خمسة.
نعم.
شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة.
نعم.
يعني الآن مقام الصلاة بعد الشهادتين مباشرة.
نعم لا شك في ذلك، هي بعد الصلاة، لأن الصلاة الشهادة هي المفتاح.
نعم.
مفتاح الإسلام ومفتاح لكل، يعني المفتاح لا يفتح إلا بأسنان. فمفتاح الدين ومفتاح هو لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما غيرها من الأعمال كالصلاة والصلاة لا تقبل هذه الأعمال إلا بالشهادة.
نعم.
فإذا أسلم الإنسان وشهد لا إله إلا الله وعرف معناها وشروطها وأركانها وأن محمد رسول الله كذلك وعرف معناها، علم بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا، أرسله الله للجن والإنس عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وأن الله تبارك وتعالى اختاره اصطفاه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا فعل ذلك فحينئذ الصلاة تكون الركن الثاني. لا تقبل الصلاة إلا بعد أن يشهد الإنسان لا يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهي أعظم الأركان بعد الشهادتين.
فضلها عظيم يعني شيخنا الله يجزاه.
لا شك في ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود قال عبد الله يا رسول الله يعني أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها، يعني الصلاة على وقتها هذا أفضل الأعمال. قال الصلاة لوقتها. قال ثم قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين.
الله.
قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فأعظم الأعمال وأفضل الأعمال بعد الشهادتين الصلاة لوقتها على وقتها. ولا شك أن الوقت قد يكون موسعا من أول الوقت، صلي في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره، الأمر يعني في سعة، لكن أفضل الأعمال الصلاة لوقتها على وقتها في أول وقت هذا هو الأفضل. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. بر الوالدين بعد الصلاة، هذا يدل على أهمية بر الوالدين. وأن من بر والديه كان ممن قام بالأعمال العظيمة التي قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضلها، فإنها بعد الصلاة بعد الفريضة.
الله.
وقد قرن الله تعالى حق الوالدين بحقه في آيات كثيرة. كما قال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال العلماء رحمهم الله تعالى قرن الله تعالى بر الوالدين بحقه أو حق الوالدين بحقه، لأن الله تعالى هو الخالق الذي خلق الإنسان والذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى، وجعل سببا لوجوده وهو وجود الوالدين، فالوالد جعله الله سببا. ولهذا والله أعلم قال قرن الله تعالى حق الوالدين بحقه سبحانه، قال قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله، الجهاد المشروع، لا جهاد الدواعش والخوارج، الجهاد المشروع في سبيل الله تعالى، الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى بين المسلمين وبين الكفار تحت راية ولي أمر المسلمين، هذا الجهاد المشروع. أما كل إنسان يقول يخرج ومن طاعة ولي الأمر ثم يدخل مع الخوارج أو مع الدواعش ما يسمون بالدواعش الآن ويقول هذا جهاد، هذا ما هو جهاد، هذا منكر، نسأل الله العفو والعافية. لابد الجهاد يكون له إمام ويكون بين المسلمين والكفار أو أعداء الدين، ويكون بأمر ولي أمر المسلمين. إذن هذه الأمور الأربعة هي أفضل الأعمال كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام.
الله يجزاه خير يا شيخ. لعل المشاهد الكريم يتابعنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ، ومع أعمالي في الدنيا يحصل منه قصور، تحصل منه ذنوب، هل الصلاة يكون مؤدها غفران هذه الذنوب وتكفير هذه الذنوب؟
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الصلوات الخمس، الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
الله،
إذن هذا في الحقيقة يعني بينه النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم.
نعم،
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، هذا مشروط باجتناب الكبائر. أما إنسان مثلا يحافظ على الصلوات وكذلك صيام رمضان ويقوم بهذه الواجبات ولكن عنده كبائر،
نعم،
عنده ربا، عنده والعياذ بالله زنا، عنده شرب خمر،
نعم،
عنده قتل ما تاب منه، هذه الأمور في الحقيقة لا تكفر، لكن أعماله لا تبطل على كما ذهب الخوارج، وإنما أعماله تكون في موازين حسناته عند الله.
الله،
يحج في موازين حسناته، يصلي في موازين حسناته،
نعم،
يقوم بالواجبات في موازين حسناته، لكنها لا تكفر السيئات، تبقى السيئات وتكتب له الحسنات.
الله،
حتى يتوب من الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا،
اللهم صل وسلم،
بشرط اشترط إذا اجتنبت الكبائر،
نعم،
هذا يدل على عظم الأمر. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الصلاة تغسل الخطايا غسلا، غسل الإنسان إذا غسل ثوبه،
نعم،
كان في وسخ غسله بالصابون والماء يحصل على نظافة، فكيف إذا غسل الثوب خمس مرات في اليوم، خمس مرات كل يوم يغسله بالماء والصابون،
نعم،
هذا يحصل على النقاوة،
نعم،
لا شاف كيف ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام
اللهم صل وسلم
مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، خمس مرات يعني مع ذلك أنها تغسل الخطايا غسلا، كل ما يأتي إلى الصلاة تغسل ما بينها من الذنوب الصغائر، نعم، هذا من فضل الله تبارك وتعالى.
الله أكبر. فضيلة الشيخ، لربما يعني يتبادر إلى ذهن الإنسان أنه نحن نؤدي هذه الصلاة ونجتهد فيها، هل هناك آثار واضحة في على جسد الإنسان، في وجهه يظهر هناك مثلا نور، أو يعني في ذهابي وإيابي، هل هذا موجود؟
لا شك أن الصلاة في الحقيقة هي من حافظ عليها وقام بها يحصل له هذا الخير العظيم، من ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها،
نعم،
كانت له نورا، نورا
الله،
وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ثلاث أشياء، كانت له نورا يستضيء به،
نعم،
وبرهانا حجة،
سبحان الله،
حجة ونجاة من عذاب الله تعالى.
الله أكبر. الله،
ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاح، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو حديث جيد.
الله.
ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الحديث كون المتهاون بالصلاة الذي حرم هذا النور يحشر مع هؤلاء الكفرة.
نعم.
قالوا إن كان ترك الصلاة والتهاون بالصلاة من أجل ملكه فإنه يحشر مع فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، هذا تارك الصلاة يحشر مع يوم القيامة يكون زميلا له في جهنم والعياذ بالله تعالى.
نعم.
قال يعني حشر يوم القيامة مع فرعون وهامان. قالوا إن ترك الصلاة وتهاون بالصلاة من أجل وزارته لأنه كان وزيرا فإنه يحشر مع هامان وزير فرعون.
نعم.
وإن كان الذي أخره عن الصلاة وأشغله عن الصلاة هو ماله فإنه يحشر يوم القيامة مع قارون الذي خسف الله به تعالى الأرض وبماله، خسف الله به وبداره. وإن كان السبب في ترك الصلاة والتهاون بالصلاة هو معاملة مع الناس والبيع والشراء والتجارة مع الناس والمعاملة والأخذ والعطاء حشر مع أبي بن خلف تاجر أهل مكة.
الله.
هكذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى.
الله.
فكون هذه الصلاة تكون نور لصاحب، والصلاة نور وربما يكون ظاهرا حتى على الجسد.
سبحان الله.
الآن الإنسان الطائع الذي يجعل الله تعالى في وجهه نورا حقيقة يشاهد.
صحيح.
ولهذا قال ابن عباس في الخبر قال إن للحسنة لنورا في الوجه وضياء في القلب وبركة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة لظلمة في الوجه بل لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ونقصا في الرزق. نسأل الله العفو والعافية. وهذا يدل على عظم الأمر وأن التقوى والطاعة والصلاة تبين حتى على ظاهر الإنسان.
نعم.
لأن هذا نور يجعله الله تعالى لصاحبه نورا. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بيّن بأن هذا صاحب النور يكون له نور في الدنيا والآخرة.
نعم.
قال ما كان يعني من حفظ على كانت له نورا، النور يكون في الدنيا والآخرة في دنيا وأخرى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
الله.
نور.
الله.
لأنه يمشي في الظلمة خاصة قبل هذا الوقت وقبل هذا العصر كان الناس أهل الإيمان والتقوى يمشون بدون كهرباء وبدون مصابيح في الطرقات أو في الشعاب غير ذلك، يتجهون المساجد.
نعم.
في الظلم ما يجدون أحد نور، بعضهم ما عنده يعني ما يستنير به.
نعم.
فهذا يقول بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة.
الله.
فالصلاة لا شك أنها نور.
لعله شيخ حتى سبحان الله يعني أثر الطاعة والصلاة والاستمرار عليها تجد من يشاهد هذا المطيع لله والمصلي يقول لك والله أنا رأيت في وجهه نور. دائما تسمع هذا الأمر. نكمل إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ بعد فاصل قصير. أيها الأحبة الكرام نقف وإياكم في فاصل ثم نعود إن شاء الله.
جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله
وإنك لعلى خلق عظيم،
فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير، كان صادق اللهجة راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا، لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي: إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
عدنا إليكم مشاهدين الكرام، أذكر بعنوان هذه الحلقة: فضائل الصلاة وحكم تاركها. فضيلة الشيخ، كنا قد توقفنا أن الصلاة لها أثر ونور، لكن إذا أدى هذا الإنسان هذه الصلاة على الوجه المطلوب، هل يرتفع بها درجات عند الله سبحانه وتعالى؟
لا شك في ذلك، أن الله تعالى يرفع بها الدرجات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. هذا من فضل الله تبارك وتعالى، حط بها عنك خطيئة. يعني ما يسجد الإنسان سجدة لله إلا رفعه الله تعالى عنده درجة وحط بها عنه خطيئة. هذا فضل عظيم، كل سجدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من فضل الله تعالى على عباده. ثم كذلك هي من أعظم أسباب دخول الجنة. هذه الصلاة من أعظم أسباب دخول الجنة. ولهذا في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وبحاجته، فقال له ذات ليلة: سل يا ربيع سل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: بطلب ماذا تريد. يعني يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحسن إليه، على عادته عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يحسن إلى من يخدمه عليه الصلاة والسلام، كان كريما عليه الصلاة والسلام، حسن الخلق عليه الصلاة والسلام. قال: يا ربيع سل. توقع النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يسأل أي أمر من أمور الدنيا. قال: أسألك مرافقتك في الجنة.
الله أكبر. الله أكبر.
يعني ما وجد إلا هذا السؤال. قال: أو غير ذاك؟ قال: هو ذاك. أو كما قال، هذا رجل ارتفعت نفسه إلى هذا المقام. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان منه إلا قال عليه الصلاة والسلام له: قال أو غير ذاك؟ قال: هو ذاك. قال: فعني على نفسك بكثرة السجود.
الله.
هذا يدل على أن من كان يكثر السجود فإنه من أسباب دخول الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن السجود المشروع، السجود المشروع، يعني الصلوات مشروعة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في اليوم والليلة أكثر من 40 ركعة عليه الصلاة والسلام، 17 من الفرائض و12 من النوافل الرواتب، 11 من صلاة الليل، وغير ذلك من أنواع. فالإنسان قد يصلي أكثر من 40 ركعة، فلو صلى 17 ركعة الفرائض في اليوم والليل، هذه 5 صلوات هي 17 ركعة. أضاف إليها 11 ركعة صلاة الليل، أضاف إليها سنة الضحى ما يقارب، أضاف إليها سنة الرواتب اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا يكثر السجود.
الله.
صلي قبل العصر 4 ركعات تيسر له. والنبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 بعد الظهر 4 ركعات، وهذا ما ليست من يعني الرواتب لكنها من النوافل، لأن سنة الظهر 6 ركعات، 4 بعدها 4 قبلها و2 بعدها. لكن لو صلى 4 قبلها و4 بعدها ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار. إذن هذا يكثر السجود.
الله.
المشروع لا يكثر السجود غير المشروع، لكن المشروع الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام هذا من أسباب دخول الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام.
فضيلة الشيخ، مثل هذه الفضائل يعني من المهم جدا استحضار واستشعار المسلم لها دائما، لأنه يؤدي هذه الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات، فكونه يستشعرها ويستحضرها سينطلق انطلاقة قوية إلى الصلاة متى ما أذن المؤذن، وسيكون حاضر القلب والخشوع وما إلى ذلك. يعني من هذه الفضائل قضية المشي إلى هذه الصلاة، حسنات تكتب له. كيف؟
لا شك أن هذا الذي ذكرته جزاك الله خيرا هو من أعظم الأسباب التي تعين الإنسان على الخير، كونه يذكر الفضل.
نعم.
يذكر هذا الخير العظيم، هذا يعطيه قوة ويعطيه نشاط.
نعم.
ويعطيه إقدام على الخير، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام
اللهم صل وسلم
أنه بين صلوات الله وسلامه عليه أنه من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه، إحداهما تحط خطية والأخرى ترفع درجة، ترفع درجة أي يرفع له بها درجة.
الله.
هذا من فضل الله.
الله.
ثم جاء في الخبر الآخر أنه يكتب له 3 أشياء.
نعم.
يكتب له بكل خطوة حسنة، ويمحى عنه سيئة، ويرفع له درجة.
الله.
في ذهابه وإيابه.
الله.
هذا من فضل الله تعالى.
نعم.
لو قيل بأن الإنسان إذا فعل هذا يدا كل خطوة ب1000 ريال إلى المسجد.
نعم.
خطوة ب1000 ريال كل خطوة، عنده خطوة، وإذا كان موظف خطوة ب1000 ريال والخطوة الثانية بترقية إلى في العمل والخطوة الثالثة بجائزة كبيرة.
نعم.
كيف الإنسان في هذا؟ لكن هذا فضل من الله تعالى لا يجده الإنسان إلا حينما يكون بحاجة إليه، يكون في موازين حسناته.
الله.
يكون في الخزائن.
نعم.
عند الله تعالى، وهذا من فضل الله تعالى على عباده أن بين لهم هذا الفضل. ثم مع ذلك.
نعم.
الإنسان إذا ذهب إلى الصلاة تعد له الضيافة.
يا سلام.
النزل. نعم. يقال نزل. نعم. ولهذا بعض الناس أنا أرى بعض الشقق مكتوب عليها نزل يعني الضيافة.
نعم.
هم
نعم.
يقولون يكتبون نزل من أجل استجلاب الناس حتى يساجروا هذه الشقق وهذه الفنادق. نزل.
الله.
يعني ضيافة.
نعم.
لمن أتى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الإنسان إذا ذهب إلى المسجد فإنه تعد له الضيافة عند الله تعالى، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام
اللهم
صل من غدا إلى المسجد أو راح، غدا في الصباح يعني.
نعم.
أو راح، من غدا إلى المسجد أو راح يعني يذهب إلى المسجد ويرجع أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. يعني إذا ذهب يعد له الضيافة في الجنة. ما هي هذه الضيافة؟ الله أعلم بشأنها، أخفاها الله تعالى، لكنها تعد ضيافة، وهذا يدل على عظمها، عظمها وأنها عظيمة. أعد الله له في الجنة نزلا ضيافة. لو قيل الإنسان فلان من الناس أو الأمير فلان يعد لك ضيافة.
نعم.
أعد لك ضيافة متى تأتي إليه؟ فيعني هذا شيء عظيم، لكن ولله المثل الأعلى، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا
كلما
غدا أو راح. كذلك هذه الصلاة تغفر بها الذنوب، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، رواه مسلم. هذا فضل عظيم، يصليها إذن يغفر له ما بين الصلاتين، هذا من فضل الله تعالى على عبده. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها تكفر ما قبلها من الذنوب. ما من امرئ مسلم تحضر صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله.
الله.
هذا من فضل الله تعالى.
الله.
هذا أمر عظيم وثواب كبير.
نعم.
تصلي الملائكة على صاحبه، الملائكة تصلي عليه.
سبحان الله.
كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بين صلوات الله وسلامه عليه،
اللهم صل،
أن ذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلى الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه.
أي.
يعني إذا جاء في الصلاة فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة، ثم بعد الصلاة يكون في صلاة ما دام هو مصلى، واستغفر الملائكة تستغفر له، تقول اللهم اغفر له،
الله،
اللهم ارحمه،
الله،
اللهم تب عليه، ما لم يؤذي، ما لم يحدث. هذا من فضل الله تعالى على العبد. كثير من الناس بمجرد ما يسلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام يذهب بسرعة.
نعم.
لا يذكر الله ولا يسبح الله، يعني سبحان الله.
نعم.
وصار الناس الآن يجعلون طرقات في المساجد على أطراف، هذا حديث الآن، يجعلونها على أطراف المساجد حتى الإنسان السريع يذهب ويمشي مع الطرقات مستعيدة يذهب. قد يستعيد الإنسان يكون حتفه في سرعته.
الله.
أخبرني صاحب لوموزين من الأخوان السودانيين كان عنده لوموزين يشتغل عليه.
نعم.
قال وجاء وقت الصلاة وهو رجل صالح وكان معزبون كما يقولون، فقال نصلي في المسجد، قال والله ما أجلس، إما تذهب معي ولا أترك ولا أعطيك أجر، قال أبدا اذهب على كيفك،
الله،
أنا سأصلي والأمر لله.
نعم.
قال فنزلت وصليت ثم ركبت السيارة لوموزين وذهبت، فوجدت الرجل ركب مع رجل آخر.
نعم.
فصار لهما حادث في الطريق وقد مات هذا وهذا.
لا إله إلا الله،
سبحان الله، هي مستعجل للموت.
نعم.
إذا أذن المؤذن لا تستعجل.
نعم.
صل مع المسلمين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط.
الله.
كما بين النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل.
فالخلاصة أن الملائكة يصلون على المنتظر للصلاة ويصلون على الذي كذلك يبقى في مصلاة حتى ينصرف من مصلاة ما لم يحدث ما لم يؤذي. نعم.
لعله يعني فضيلة الشيخ يعني بارك الله فيكم تؤكدون على قضية أن هذا المصلي هو من حوله ملائكة تعيش معه جو هذه الصلاة وتدعو له اللهم اغفر له ما دام في مصلاة، فاستحضار هذا الأمر للمشاهد الكريم والذي يصلي لله سبحانه وتعالى، هذه الملائكة تعيش معنا، هي ليست يعني هي مرسلة من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
متأكدون على هذا الأمر حتى يعيش معنا المسلم يعني حقيقة هذه الصلاة وروح هذه الصلاة.
لا شك في ذلك أن الملائكة لا يفارقون الإنسان، خاصة رقيب وعتيد الذي يكتب السيئات والحسنات،
الله،
والحفظة الذي يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، الله، بأمر الله.
الله.
الملائكة لهم شأن عظيم، يستغفرون للمسلم.
نعم.
المؤمن، ويحضرون الصلوات ويسمعون الذكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة،
أن
يعني الذي يبكر لصلاة الجمعة فإنه يكتب له كأنه قدم بدنه،
الله،
ثم الساعة الثانية كأنه قدم بقرة.
نعم.
والساعة الثالثة كأنه قدم تقرب بكبش أقرن، والساعة الخامسة كأنه تقرب بدجاجة، الرابعة. والخامسة كأنه تقرب ببيضة، قال ثم تستمع الملائكة الذكر.
نعم.
يعني خلاص انتهى الكون، إذا خطب خرج الخطيب استمعت الملائكة الذكر. هذا
الله.
يدل على هذا الحديث صحيح.
الله. نعم.
يدل على الملائكة لهم عناية بذكر الله تعالى، وهم الذين يعبدون الله تعالى ويفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله تعالى سبحانه وتعالى. فخلاصا هذا أمر عظيم. ثم انتظار الصلاة مع ذلك.
نعم.
إذا رغب الإنسان في هذا الخير وعلم بأن انتظار الصلاة فيه خير، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره.
نعم.
إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد.
نعم.
وانتظار الصلاة بعد الصلاة.
الله.
فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، هذا الرباط في سبيل الله.
الله.
هذا يدل على العظم عظم الأمر. أما كون كثير من الناس يستعجل لا يسبح ولا يكبر، لو سبح هلل بعد الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حطت خطاياه وإن كانت من زبد البحر. رواه مسلم. هذا فضل عظيم، يفوت على هذا الفضل ويفوت عليه استغفار الملائكة له كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
الله يجزاك خير يا شيخ. نقف في فاصل قصير أيها المشاهدون الكرام، ثم نعود إليكم.
ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة علي. وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء: لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال:
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى:
إنما يخشى الله من عباده العلماء.
قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل. قال تعالى:
واتقوا الله ويعلمكم الله،
أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوتين.
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
نعم، عدنا إليكم أيها المشاهدون الكرام، والعود أحمد مع فضيلة الشيخ سعيد الدكتور سعيد بن وهب القحطاني، ونتابع في فضائل هذه الصلاة العظيمة أجر من خرج إليها أيها فضيلة الشيخ.
لا شك أن هذه الصلاة عظيمة وأجر من خرج إليها في ثواب عظيم. أولا كما تقدم له بكل خطوة يخطوها يكتب له بها حسنة، ويرفع له بها درجة، ويمحى عنه خطيئة. نعم. ويكون له نورا يوم القيامة، بشر المشائين بالنور التام يوم القيامة. وهذا بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. ومن ذلكم ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بين بقوله عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيحة الضحى. تسبيحة الضحى يعني ركعتي الضحى. قد يقال الإنسان يصلي في مسجد أو غير ذلك، والأفضل في البيت، لكن قد إلى تسبيحة الضحى لا ينصبه إلا إياه، يعني ما يتعبه إلا هذا العمل، فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على إثر صلاة لا بين النبي عليه الصلاة والسلام: لا لغو بينهما، كتاب في عليين. ورواه أبو داود وحسن الألباني رحمه الله تعالى. هذا يدل على فضل هذه الصلاة. ومن هذه الأمور التي ينبغي المسلم أن يعلمها أن أجر من توضأ في بيته وأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا الذي يتعود على صلاة الجماعة ما هو ليس بمتعمد، لكن في يوم من الأيام انشغل أو نسي أو نام، فتوضى في بيته ثم ذهب وجد الناس قد صلوا، فالله تعالى يكتب له ما فاته وكأنه حضر معهم من أول الصلاة، لأن هذا من فضل الله تعالى، ولأن هذا الرجل لا يتأخر دائما، أما المتأخرين دائما فلا يدخلون في هذا الفضل العظيم.
الله أكبر. فضيلة الشيخ، يعني المصلي إذا تطهر وخرج إلى هذه الصلاة يكتب له الأجر في الذهاب والرجوع؟
نعم، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وتقدم ذلك، أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع.
نعم،
يعني هذا يدل الحديث على أنه في صلاة في ذهابه وإيابه، هو في صلاة، ويكتب له كذلك في كل خطوة حسنة ويمهى عنه سيئة ويرفع له درجة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا يقول هكذا، وشمك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على التشبيك بين الأصابع، لا يكون في الذهاب إلى الصلاة ولا يكون قبل الصلاة، أما بعد الصلاة فلا حرج. يعني إذا إنسان ذهب إلى الصلاة فلا، لأنه في الصلاة، وفي انتظاره للصلاة، انتظار الإمام حتى يقيم الصلاة والانتظار حتى يصلي مع الناس في المسجد، لا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة. أما بعد الصلاة بعد السلام فلا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام بعد أن سلم شبك بين أصابعه، كان يتكلم مع الصحابة رضي الله عنهم. هذا يدل على أن هذا الفضل العظيم لمن توضأ في بيته. وفي الحديث الآخر: من حين يخرج أحدكم من منزله إلى مسجدي فرجل تكتب له بها حسنة وريد تحط عنه بها خطيئة، أو كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم نعم. فضيلة الشيخ، لربما ننتقل إلى محور يعني مهم جدا في هذه الحلقة، ويعني موقف حصل في أحد المرات، أن جاء رجل يسأل إمام مسجد، قال له هذا، جاءه بعد صلاة جمعة بعد الخطبة وبعد الصلاة، قال له: يا إمام، أما تلاحظ أن فئة الشباب في هذا المسجد غير موجودة بين المصلين؟ فلما تأمل في المصلين وجد أنهم كبار في السن أو الصغار يأتون مع آبائهم، أما فئة الشباب ففئة قليلة جدا تحضر المسجد تصلي، وهذا في يوم جمعة،
نسأل الله العافية،
فما بالك في صلوات أخرى.
الله أكبر.
حقيقة كثير من الأولياء الآباء والأمهات يشتكون في ترك أبنائهم للصلاة، حكم ترك الصلاة حتى يعلم المشاهد وهذا الإنسان الذي لا يصلي، يعني عظم هذا الأمر.
هذا الأمر عظيم، صلاة أمرها عظيم، ولهذا جاء في الحديث، ثبت في الحديث الذي سمعناه، أن من تركها فإنه لا يكون له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، حشر يوم القيامة فما في عون هامان وقارون وبي بالخلف، هذا جزاؤه، نسأل الله إنجازه، نسأل الله العفو والعافية. وترك الصلاة في الحقيقة ذكر العلماء رحمه الله تعالى: إن تركها متعمدا جاحدا لوجوبها، وهذه لا تجب، فهذا يكون كافرا كفرا أكبر عند جميع العلماء.
الله.
من إجماع.
الله.
ما دام أنه أنكر وجوبها، لأنه كذب الله، كذب النبي عليه الصلاة والسلام. أما من ترك الصلاة المفروضة بالكلية، يعني ما يصلي مطلقا، ما يصلي لا في البيت ولا مع الجماعة، يتركها كسلا أو تهاونا ويقول بأنها تجب لكن تكاسل، فالصواب في ذلك أنه كذلك يكون كافرا كفرا أكبر.
الله.
بين العلماء خلاف، لكن هذا هو الذي عليه الأدلة. واستدلوا بأدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون.
الله.
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هذا يدل على أنهم من الكفار.
الله.
ترك الصلاة يوم يكشف عن ساق، يكشف الله تعالى عن ساقه.
نعم.
التي تليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو سميع البصير يوم القيامة، فيخر المؤمنون سجدا والمنافقون لا يستطيع أن يسجدوا، لأنهم يكون ظهره طبقا واحدا ما يستطيع يسجد. هذا يدل على أنه ما سجد حينما رأى ساق، هذه الساق العظيمة التي هي ساق الله تعالى على الوجه اللائق به تليق بجلاله
سبحانه،
ليست كسوق الناس والبشر، وإنما هي تليق بالله تعالى. الإيمان بها معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عن الكيفية هي كذلك بدعة، وهي معلومة بالأدلة. هذا يدل على كفر والعياذ بالله. وقول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين.
الله.
فالله تعالى قرن ترك الصلاة لم يكن من المصلين بتكذيب بيوم الدين، نسأل الله العافية.
الله.
إذن هؤلاء في مع كما قال الله تعالى ما سلككم في سقر، هم من أهل سقر، نسأل الله العفو والعافية. كذلك قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في إخوانكم في الدين، دلت الآية على أن من لم يؤدي الصلاة ولم يؤدي الزكاة ليس من إخواننا في الدين.
الله.
لأن الله قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة، ثم قال في آخر الآية في إخوانكم في الدين، هذا يدل على أنه ليس بأخ لنا في الدين.
الله.
كما بين النبي عليه الصلاة والسلام
الله
بقوله الحديث الصحيح من حديث جابر عند مسلم بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. ذكر ابن القيم رحمه بل شيخ الإسلام ابن تيمية أن أل التعريف أل الكفر ليست منكرة، أنه الكفر الأكبر. قال بين الرجل والشرك والكفر
والكفر
بالتعريف، هذا يقول الشرك هو الكفر الأكبر، نسأل الله العفو والعافية. قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولا شك أن هذا أمر عظيم، وترك الصلاة
الله
شأنه عظيم وجريمة عظيمة، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فالصواب أن تارك الصلاة متعمدا متكاسلا يكون بذلك كافرا، نسأل الله العفو والعافية. ولا نكفر المسلمين لكن بالأدلة، قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. ماذا نعمل بهذا الحديث؟ بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن مصلين. هذا يدل على عظم الأمر، وأن الصلاة لا يتركها، نسأل الله العفو والعافية، إلا من يعني قل حظه في الدين والإسلام. ولهذا تقدم في الحلقة الماضية أن الصلاة هي آخر ما يفقد من الدين، فإذا فقد آخره لم يبقى من أوله شيء. ولا شك أن هذا أمر عظيم. ولهذا قال النبي بل قال عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي. هذا أمر عظيم، نسأل الله العفو والعافية
الصحابة
في الدنيا والآخرة.
الصحابة يتعاهدون بعضهم في الصلاة وينظر بعضهم
لا شك في ذلك، لا شك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعاهدهم عليه، حتى أنه جاء في الحديث أشاهدوا فلان أشاهدوا فلان أشاهدوا فلان، كان من أول يخبروني بأهل نجد أنهم كانوا ينادون الناس يعني يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وين فلان في الفجر يكتبون أسماءهم فلان فلان فلان. ها هذا يدل على، وأنا أدركت بعض الناس يعني قبل تقريبا 30 سنة بعض الأئمة كان له سلطة، كان عسكري في الجيش وكان عنده جنود، وكان كان بالكشف بعد ما يصلي الفجر عنده كشف يدعو بالأسماء. هذا أمر عظيم، هذا يدل على القوة وعلى الغوة في الخير، تعاون على البر والتقوى. فالإنسان إذا كان له سلطة يعني مشروعة، إما ولي أمر أمير أو ملك أو وزير أو أب أو غير ذلك، يكون له قوة يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. لأن تغيير المنكر يكون إما بالكلام كما قال النبي من رأى منكم عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ولي الأمر يغير بيد الملك والوزير والأب والزوج يغير بيد، فإن لم يستطع فبلسانه يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن لم يستطع بقلبه وذلك الله فالإيمان
الله.
أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
هل هناك إجماع شيخ في حكم تارك الصلاة؟
وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة، هذا كتاب عظيم، ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر هذه الأقوال واختار هذا الكلام، يعني قال بأنه نقل قال قد حكى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة غير واحد من أهل العلم، ذكروا في كتابه الصلاة. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن تارك الصلاة يكفر الكفر الأكبر لعشرة وجوه، ذكر هذه الوجوه العشرة، يعني أنعم به وأكرم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال بأنه يكفر من عشرة وجوه،
الله،
وذكرها في كتابه الذي شرح عمده. كذلك ابن القيم أورد رحمه الله تعالى 22 دليلا في كتابه الصلاة على كفر تارك الصلاة، هؤلاء أئمة رحمهم الله تعالى، وغيرهم من العلماء رحمه الله، سماحة شيخنا بن باز رحمه الله تعالى والعلامة محمد بن صالح بن العثيمين يرون هذا الرأي
رحمه الله،
يرون بأن حتى أن محمد بن العثيمين رحمه الله تعالى سمعته يبين بأن تارك الصلاة يقول كعابد الوثن،
الله،
هكذا
الله الله،
يعني هذا يدل على أنه، لأن الله بين قال بين الشرك بين الكفر والشرك ترك الصلاة، بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة،
نعم.
هذا يدل على عظم الأمر، وأن الأمر عظيم،
الله،
الصلاة شأنها عظيم وشأنها يعني ينبغي المسلم أن يعنى بها،
الله يجزاك.
ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال قد دل على كفر تارك الصلاة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة،
الله يجزاك.
ذكره في كتابه الصلاة، وهو كتاب عظيم ينبغي أن يعنى به،
الله يجزاك خير. نشكر فضيلة شيخنا الدكتور سعيد بن وهف القحطاني على هذا التوجيه، على هذا التأصيل في فضائل الصلاة وحكم تاركها، ونحن ندعو المشاهدين الكرام، ندعو الآباء والأمهات أن يجتهدوا مع أبنائهم، لأن من وجد لذة السجود لله سبحانه وتعالى لن يستطيع أن يترك هذه الصلاة إلى أن يتولاه الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم أيها الكرام أن تابعتمونا في هذه الحلقة، وخير الختام الصلاة على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك الله فيكم، صلى الله عليه وسلم.
أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته